أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المفطر السادس، وهو إيصال الغبار إلى الحلق. ففي المسألة عدة أقوال. القول الأول، كون إيصال الغبار موجبا لبطلان الصوم إذا كان عمديا، على نحو سائر المفطرات فيبطل الصوم ويجب القضاء والكفارة، وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الوسائل، بل ادعى في الغنية الإجماع على ذلك، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا. ولكن دعوى الإجماع هنا بعيدة جدا، فإن ثبت شيء فإنما يثبت الشهرة على ذلك. ولكن الشهرة لا تكون في الكتب التي كانت تتضمن بيان الفروع الأصلية، والتي كان السيد البروجري يسميها بالكتب المشتملة على الأصول المتلقات عن المعصومين عليهم السلام، وإنما وجدنا الفتوى بمفطرية إيصال الغبار في الكتب التفصيلية المشتملة على الفروع التفصيلية كالمبسوط للشيخ الطوسي. ولأجل ذلك الشيخ الصدوق لم يذكر في الهداية والمقني والفقيه مفطرية إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، كما أن السيد المرتضى لم يذكر ذلك في كتاب الناصريات، ولا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. نعم، وجدنا في المقنعة أن الشيخ المفيد قال: ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق، فإن ذلك نقص في الصيام أو نقص في الصيام. وفي عبارة أخرى له يقول: ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك شيئان لم يكن عليه قضاء، وإن تعمد الكون في ذلك المكان. ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك شيء لم يكن عليه قضاء، وإن تعمد الكون في ذلك المكان وله غنى عن الكون فيه فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء. أنت غني عن الكون في هذا المكان الذي أثير فيه الغبار، فتتعمد البقاء في هذا المكان وأنت غني عنه. هنا لو دخل في حلقك الغبار يجب عليك القضاء. أما إذا كنت في مكان وفي غبار كثير فدخل في حلقك شيء من ذلك لم يكن عليك قضاء. هذا ما ذكره الشيخ المفيد في المغنى. نعم الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط الذي صنفه لأجل التفريعات وقال هذا الكتاب يختلف عن كتاب النهاية. هناك يقول وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق وما جرى مجراه مفطر على ما تضمنته الروايات. وفي أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء. وعليه فدعوى الإجماع غير تامة، دعوى الشهرة تامة لكن لا في الكتب الأصلية بل في الكتب التفصيلية المشتملة على ذكر التفريعات ككتاب المبسوط ونحوه. وكيف كان حتى لو ثبت هناك إجماع فنحتمل استناده إلى بعض الوجوه الآتية. القول الثاني ما ذهب إليه جماعة كالصدوق من عدم مفطرية إيصال الغبار مطلقا. القول الثالث ما ذهب إليه جمع من التفصيل بين الغبار الغليظ فإيصاله يكون مبطل للصوم وإيصال الغبار غير الغليظ فلا يكون مبطلا للصوم. القول الرابع ما اختاره السيد الخائي من أن إيصال الغبار سواء كان غليظا أو غير غليظ إذا استند إلى إثارة من نفسه أو من إنسان آخر كان كنس البيت فأوجب إثارة الغبار أو كنس شخص آخر البيت فأثار الغبار فتعمد الصائم إيصال الغبار في حلقه بطل صومه وعليه الكفار. ولكن إذا كان الغبار في الفضاء بإثارة من غير إنسان متعمد كان أوجب الجو والريح الشديد إثارة الغبار كما في العجات التي يشاهدها أهل العراق لم يثرها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الناس ماذا يصنعون؟ السيد الخوي يقول إيصال هذا الغبار مهما بلغ من الغلظة لا يوجب بطلان الصوم ولو كان عمديا. السيد الخوي قال هنا أولا المنسوب إلى المشهور أن إيصال الغبار مبطل للصوم ولا توجب الكفار. هذا الكلام مو صحيح. استند في هذا الكلام من أن المنسوب إلى المشهور أن إيصال الغبار مبطل للصوم وليس موجبا للكفارة إلى كلام الحدائق، فإنه في الحدائق قال: والظاهر أن المشهور وجوب القضاء خاصة دون الكفار، ولكن هذا خطأ جزما، لأننا نقلنا عن الغنية دعوى الإجماع على البطلان والكفارة معا، كما نقلنا عن التذكرة أنه مذهب علمائنا. المطلب الثاني الذي ذكره السيد الخائي هو أنه قال: محل البحث بين الأعلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظة حدا يصدق عليه أكل التراب، إذا كان غبار التراب، أو أكل الطحين إذا كان غبار الدقيق، وإلا فهو مشمول لإطلاقات أدلة الأكل. هذا الكلام أيضا مو صحيح. نحن لا نناقش السيد الخوي في أنه إذا اجتمع بسبب الغبار، بسبب دخول الغبار في فضاء الفم أجزاء التراب، ثم بلع المكلف تلك الأجزاء الترابية يصدق أنه أكل التراب، نحن لا نناقش في ذلك، ولكن ما يدعيه السيد الخوي من أن محل البحث بين الأعلام هو ما إذا لم يكن الغبار من هذا القبيل، لم يبلغ الغبار من الغلظة حدا يصدق عليه أكل التراب، هذا مو صحيح. المحقق القمي في غنائم الأيام الجزء الخامس صفحة 100 102 يقول: يجب الإمساك عن إيصال الغبار إلى الحلق عمدا، وقيده الأكثر بالغليظ، والمستند أعم، المستند لمفطرية إيصال الغبار أعم من كونه غليظا أو غير غليظ كما سيأتي، وهو مفسد للصوم عند أكثر الأصحاب. وعلى قال في المنتهى: وعلى قول السيد المرتضى ينبغي عدم الإفساد بذلك، والظاهر أن مراده من قوله هو عدم الإفساد بأكل غير المعتاد. يعني قد يصدق أكل التراب ولكن أكل غير متعارف، فهنا ينفتح البحث أمام هذا المطلب، وهو أنه إذا كان أكلا غير متعارف فهل هذا يبطل الصوم؟ لعل السيد المرتضى يقول هذا لا يبطل الصوم، ولكن أنا أقبل من السيد الخوي أنه ينبغي أن ينحصر البحث عن مفطرية إيصال الغبار بما إذا لم يجتمع أجزاء التراب في فضاء الفم ثم يبلعه الصائم تلك الأجزاء بحيث يسلق عليه أكل التراب. وعادة في إيصال الغبار ولو كان الغبار غليظا لا يسلق أكل التراب، لا يقال هذا أكل التراب إلا إذا اجتمعت أجزاء التراب وتراكمت في فضاء فمه ثم دخلت في حلقه، وهذا عادة لا يتحقق. وكيف كان المستند في مفطرية إيصال الغبار؟ أحد وجهين: الوجه الأول ما يستفاد من المعتبر من أن إيصال الغبار مبطل للصوم لكون الصوم مشروطا بعدم إيصال شيء إلى الجوف، كأنه فهم من عمومات مفطرية الأكل والشرب أن كل ما يدخل في الجوف عمدا فهو مبطل للصوم، ولكنكم ترون أن هذا لا دليل عليه أبدا. الوجه الثاني وهو المهم الاستناد إلى رواية سليمان بن حفص المروزي، الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو ثقة وإن استثناه ابن الوليد عن رجال نوادر الحكمة، فقال لا أروي ما ينفرد به محمد بن عيسى، لا أروي ما رواه محمد بن عيسى بإسناد منقطع أي إسناد منحصر به، ولكن مر البحث عنه مرارا بأن هذا التضعيف من ابن الوليد حتى لو كان تضعيفا لشخص محمد بن عيسى فلم يقبله الأصحاب، فقد ذكر النجاشي أن الأصحاب تعجبوا من هذا الاستثناء وقالوا من مثل أبي جعفر، هذا يورث الوثوق بقطع ابن الوليد حتى لو كان بصدد القدح في نفس محمد بن عيسى كما لا يبعد، وتفصيل الكلام في محله. عن سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول، الرواية مضمرة، إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. أورد على الاستدلال بهذه الرواية عدة إيرادات، الأول ما ذكره صاحب المدارك من أن سندها ضعيف لاشتمال سندها على عدة مجاهيل ولكونها مضمرة، السيد الحكيم قال ما هو وجه ضعف سندها غير سليمان، من هو الذي يكون مجهولا؟ صفار مجهول، محمد بن عيسى بن عبيد مجهول، بس يبقى سليمان بن حفص المروزي الذي لم يوثق، ولكن عمل الأصحاب بهذه الرواية فينجبر ضعفها بعمل الأصحاب، وأما إضمارها فلا يقدح، لأن تدوين الأجلاء لهذه الرواية في كتب الحديث شهادة منهم بكونها رواية عن المعصوم عليه السلام. أنا أقول يحصل الوثوق بأن هذا الإضمار نشأ من تقطيع الروايات، وإلا ليس من المتعارف أن يأتي شخص فيقول سمعته يقول، إلا إذا كان الضمير راجعا إلى ما قبل ذلك، فلو كان المذكور قبل ذلك غير المعصوم لكان هذا إخلالا في رواية هذا الراوي ومخلا بوثاقة هذا الراوي للحديث الذي بسبب تقطيئه فعل ذلك، كان الضمير راجع إلى غير المعصوم فهو لم يذكر ذلك. ويؤيد ذلك أن الصفار أجل شأنا من أن يذكر رواية رواها المروزي عن غير المعصوم. أما سليمان بن حفص المروزي فضعيف لم يوثق، والسيد الخوئي اعتمد على أنه من رجال كامل الزيارات لإثبات وثاقته ثم عدل عن ذلك. وأما ما يذكره السيد الحكيم من انجبار ضعف سند هذه الرواية بعمل الأصحاب هذا مو صحيح. المحقق في المعتبر اعتمد على دليل آخر وذكر هذه الرواية كشاهد ومؤيد لفتوى، وإلا هو اعتمد على أن كل ما يدخل في الجوف فهو مبطل للصوم، ولأجل ذلك حكم بمفطرية إيصال الغبار. مضافا إلى أن جبر ضعف السند بعمل الأصحاب كبرويا غير مقبول عندنا كما عليه السيد الخوئي. الإيراد الثاني ما يقال من أن هذه الرواية حتى بناء على تمامية سندها مشتملة على نكات غريبة، لاحظوا تمضمض الصائم في شهر رمضان استنشق، التمضمض المضمضة تبطل الصوم، الاستنشاق يبطل الصوم، أو شم رائحة غريبة. أكو أحد من الأصحاب يفتي بمفطرية شم العطر، شم العطر يبطل الصوم. وهكذا من كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين. هل أحد يفتي بأن كفارة الإفطار خصوص صوم شهرين متتابعين؟ السيد الخوئي قال هذا الإيراد أيضا غير تام، نحن ندافع عن هذه الرواية سندا ودلالة، فدافعنا عن سندها بما مر، وندافع عن دلالتها بأنه هذه الرواية بالنسبة إلى المضمضة والاستنشاق قابلة للحمل على فرض دخول الماء في حلقه. عمدا وبالنسبة إلى شم الرائحة الغليظة نلتزم بأنه موجب لنقص كمال الصوم، خلص بعد كل الإشكالات ارتفعت. نقول يا سيدنا الخوئي الكفارة بلحاظ أنه واجب تعييني، يقول نرفع اليد عن إطلاق هذا الأمر في كون صوم شهرين واجب تعييني بما دل على أنه يكفي في الكفارة أن يطعم 60 مسكينا. هذا جوابه سهل. بعد نقول يا سيدنا الخائي، إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا تحمله على ما إذا دخل الماء في حلقه، هذا يخالف الذيل. يقول فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح، أن هذا ليس شرما ولكنه مثل الشرب مبطل للصوم. إذا تمضمض الصائم ودخل الماء في حلقه عمدا، يعني شرب الماء، فكيف يقول هذا مبطل مثل أن الشرب مبطل؟ وأما حمل شم الرائحة الغليظة أنه ذكر لكونه ناقضا لكمال الصوم، هذا لا يتلائم مع قوله فعليه صوم شهرين متتابعين. من فعل ما يوجب نقص كمال الصوم عليه صوم شهرين متتابعين؟ السيد الخوي لعله يقول نحمل هذه الكفارة على الاستحباب. شنو يعني كفارة تحمل على الاستحباب؟ صومه صحيح، إنما كمال صومه انتقض، يستحب أن يصوم شهرين متتابعين، هذا ليس عرفيا. فالإنصاف أن هذه الرواية كجملة من روايات المروزي تشتمل على نقاط غريبة لا يمكن الاعتماد عليها. الإيراد الثالث ما يقال من أن هذه الرواية معارضة بموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه. بعض المؤلفين استدلوا أو لعل بعض الأساتذة استدلوا بهذه الرواية الموثقة على أن التدخين لا يبطل الصوم. يدخن، يشرب. شنو هاي على هنا يقولون قليون نرجيلة مالي لا أعرف، لا أقول أسامي مختلفة. سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال جائز لا بأس به. قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس. يقال بأن هذه الموثقة تعارض رواية المروزي حتى على تقدير اعتبارها سندا. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. السيد حكيم قال رواية المروزي منصرفة إلى إيصال الغبار الغليظ، فنقيد هذه الموثقة بغير الغبار الغليظ فيتم التفصيل بين الغبار الغليظ وغير الغليظ. شلون؟ يقول السيد الحكيم عادة كنس البيت يوجب إثارة الغبار الغليظ. السيد الخوي قال من وين؟ الحالات تختلف. فالبيت لم يكنس مدة شهر، نعم، إذا تكنسه يوجب ذلك إثارة الغبار الغليظ. أما بيت كل يوم ربة البيت تتعب نفسها تكنس البيت يوجب إثارة الغبار الغليظ؟ لا. السيد الخوي بنفسه بعدما لم يقبل هذا الكلام من السيد الحكيم قال على ما قلنا رواية المروزي مطلقة من حيث الغبار الغليظ وعدمه، كما أن هذه الرواية الموثقة مطلقة، لكن نجمع بينهما بجمع آخر ليس تبرعيا مثل الجمع الأول، وهو أن نقول موضوع رواية المروزي المتعمد، المتعمد، وأن الغبار أثير من خلال فعل اختياري كالكنس. أقرأ الرواية وإن شاء الله أكمل البحث في الليلة القادمة التي هي آخر ليلة للدراسة قبل شهر رمضان. الرواية تقول نعم إذا كنس بيتا، إذا كنس الصائم بيتا فدخل في أنفه وعلقه غبار، هذه الجملة وقعت بعد قوله إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أي متعمدا أو كنس بيتا فدخل في أنفه وعلقه غبار أي متعمدا، فموضوع هذه الرواية المتعمد، كما أن المأخوذ فيه الغبار نتيجة كنس البيت لا الغبار الذي يكون نتيجة العجات. الريح الشديد أثار غبارا. هل كلام السيد الخائي وجمعه هذا صحيح أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.